إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتابنا في أصول التفسير، وهو بحث ميسر في أصول التفسير، جمعته من مراجع مختلفة متنوعة، واقتصرت فيه على المباحث المهمة في هذا الباب. ولا شك أن أصول التفسير مادة واسعة، ربما لو أراد الإنسان أن يستقصي كل ما هو يعني نافع ومفيد يصل الأمر إلى مجلدات، كما كتب الفيروزبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، يعني كتب حوالي 5 مجلدات الفوائد القرآنية والتفسيرية والأصولية، لكن نحن جمعنا الركائز لهذا العلم والأصول لهذا العلم، وهو علم التفسير المبارك العظيم. وهذا الدرس سنجعله مقدمة في الكلام على فضل القرآن الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم وحبل الله المتين الواصل بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. فنحن نذكر اليوم ما تيسر في فضل القرآن. أولاً، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته العلية العظيمة، وصفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال وجلال وجمال. صفات الله سبحانه وتعالى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، صفات الله سبحانه وتعالى لا يماثلها شيء من مخلوقاته ولا يشبهها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه. ثم قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العظيمة هي منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة لربنا جل جلاله، أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية مبالغة في نفي المماثلة عن الله عز وجل، والله تعالى نفى فقال ليس، هذه أداة نفي، كمثله، ما قال ليس مثله وإنما قال كمثله، والكاف هنا جيء بها لزيادة التأكيد في النفي. ربنا سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، ولهذا يقطع الإنسان النظر والتفكير في هذا الباب إذا ذكرت له صفة من صفات الله عز وجل، عليه أن يقطع التفكير في كيفية هذه الصفة. إذا ذكرت صفة الوجه لله، صفة العينين، يجب على الإنسان أن يقطع النظر والتفكير في هذه الصفة، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كما قال السلف. وهو السميع البصير إثبات، لأن أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من الأشاعرة والماتريدية ظنوا أن التنزيه يكون بنفي الصفات، وهذا باطل. تنزيه الله عز وجل لا يكون بنفي الصفات، فما أثبته الله تعالى لنفسه لا يجوز نفيه بحال من الأحوال. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الرحمة، أجي أنا المخلوق الضعيف وأقول لا، الله لا يتصف بالرحمة، لأن رحمة المخلوق ضعف، هكذا قالوا، رحمة الله عز وجل ضعف، فلا نصف الله بالرحمة، ولكن نقول رحمة الله هي فضله وإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم. هذا لا شك أنه رد لكلام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، نحن ننفي عن الله المماثلة، لكن نفي المماثلة لا يعني نفي الصفات. نعود فنقول كلام الله عز وجل حقيقة، صفة حقيقية لله عز وجل، لا يجوز نفيه، لأن أهل البدع أيضا نفوا كلام الله، قالوا الله عز وجل لا يوصف بالكلام، وبعضهم قال إذا قلنا إن الله عز وجل يتكلم متى شاء، يعني أن الله عز وجل تحله الحوادث، أو يعني تحصل له الحوادث، والله منزه عن ذلك. كلام فلسفي، لأنهم يقيسون الله على خلقه، ولأنهم ما سلموا للقرآن والسنة ومنهج الصحابة الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإقرار والتسليم، لا الاعتراض والتحريف والتبديل. لهذا حكى أئمة السلف كابن المبارك وغيره أنهم كانوا يقولون، يعني عن أسماء عن الأسماء والصفات، أمروها كما جاءت، يعني لا تتعرضوا لها بالرد ولا تتعرضوا لها بالتغيير والتحريف والتبديل. إذن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء. القرآن من كلام الله، القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بواسطة جبريل، بواسطة الملك الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله عز وجل قبل ذلك في سورة البقرة قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالقرآن هو من كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى كلم الملائكة ويكلمهم، وكلم آدم في الجنة، وكلم الأنبياء، كلم موسى، وكلم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأنزل عليهم كلامه وخاطبهم، منهم من خاطبه مشافهة كموسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كلمه بواسطة الوحي. وربنا سبحانه وتعالى كلامه واسع، وضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا يبين لنا سعة كلمات الله وكثرتها وعظمتها، فقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو كانت بحار الدنيا كلها مدادا لكلمات الله، المداد هو الحبر الذي تكتب أو يكتب به الناس، لو كان البحر، بل لو كانت البحار الدنيا كلها، وفي آية لقمان من بعده سبعة أبحر، بالمناسبة هذه الآية فيها إعجاز لأن بحار الدنيا سبعة، لو كانت بحار الدنيا كلها حبرا تكتب به كلمات الله، وأشجار الدنيا كلها يتخذ منها الأقلام، لنفدت البحار وانتهت، وتكسرت الأقلام وانتهت، ولم تنتهي كلمات الله سبحانه وتعالى. وهذا مثال، وإلا الله سبحانه وتعالى كلماته أعظم، كلمات الله أعظم، من ذلك. هذا من باب التقريب للشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. في مقدمة هذا الكتاب كتابه التفسير وصف مجمل وجميل للقرآن لعلنا نمر عليه مرورا سريعا لما فيه من بيان فضل القرآن. والإنسان بالطبع لا يحرص على الشيء إلا بعد أن يعرف قيمته، يعرف قيمة الشيء حرص عليه، حافظ عليه، وصانه واهتم به. فرق كبير بين أن تعطي إنسان قطعة زجاج أو عقد من الزجاج الرخيص وبين أن تعطيه عقد من الألماس، فهو إذا عرف أن هذا ألماس حقيقي وثمين سيحرص عليه حرصا عظيما، يحافظ عليه ويصونه، خلاف لو كان يعلم أن هذا عقد من الزجاج الرخيص لا يبالي به. وهذه مصيبة المسلمين اليوم، أنهم لا يقدرون القرآن حق قدره، ولذلك تجدهم يهتمون بأمور من الدنيا ويحرصون عليها لأنهم لمسوا بعض فوائدها، ولكن لما ابتعدوا عن القرآن ولم يعرفوا قيمته لم يحرصوا عليه، حتى صار الواحد منهم لا يكاد يسمع القرآن إلا في الأسبوع مرة وربما أكثر، لا يقرأ القرآن، لا يفتح المصحف، لا يبالي به إلا قليلا. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحق الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. الله سبحانه وتعالى جعل كتابه القرآن فارقا بين الحلال والحرام. إذا أردت أن تفرق بين الحلال والحرام فقرأ القرآن وأحكام القرآن. إذا أردت أن تعرف أهل السعادة وأهل الشقاوة فقرأ القرآن، أهل السعادة في الدنيا والآخرة وأهل الشقاوة في الدنيا والآخرة اقرأ القرآن وأوصافهم. إذا أردت أن تعرف الفرق بين الحق والباطل ارجع إلى القرآن، والقرآن سماه الله تعالى فرقانا كما قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وجعله سبحانه وتعالى برحمته هدى للناس عموما. يعني القرآن هو بالأصل نزل لهداية الجميع، لكن من يهتدي به في الحقيقة هم أهل التقوى كما قال الله عز وجل: هدى للمتقين. القرآن نزل لأجل أن يهتدي به الناس، لكن من الذي سيهتدي به ومن الذي يحرص على الاهتداء به؟ هم المتقون. هذا الملاحظ، لأن الإنسان الذي ليس عنده تقوى ولا إيمان لا يحرص على القرآن ولا على الاهتداء بالقرآن. وهداية القرآن هي تبصير الناس بالحق والباطل والكفر والإيمان والبدعة والسنة والمعصية والطاعة والهداية والضلال. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الكفر والجهل والبدعة والمعصية سماها ظلمات، وسمى العلم والإيمان والاستقامة والصلاح والسنة سماها نورا، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم بالمطالب العليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وشفاء مبين. القرآن شفاء، هو بالأصل نزل شفاء لأمراض القلوب التي من أخطرها الكفر والاستكبار، ومن أمراض القلوب النفاق والحسد والغل والحقد على المسلمين، هذه كلها أمراض قلوب. من أمراض القلوب الرياء، فالقرآن نزل لشفاء القلوب من أمراضها وعللها، وكذلك شفاء لعلل الأبدان، لكن القرآن بالأصل هو نزل لشفاء القلوب، لأن أمراض الأبدان ليست خطيرة كأمراض القلوب. الإنسان لو مات في الدنيا من مرض وهو مؤمن وصالح يكون مصيره الجنة، لكن إن عاش مريضا في قلبه وفي روحه صحيح البدن ماذا تنفعه صحته في الآخرة؟ الخطر الأكبر هو مرض القلب، أما مرض البدن فالشرع لم يهمله، والقرآن فيه شفاء أيضا للأمراض البدنية كما قال السلف في تفسير الآية. وهل هناك دليل على هذا؟ نعم، أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تشافى بالقرآن، يعني طلب الشفاء بقراءة القرآن وآيات القرآن وسور القرآن. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه شيء قرأ بالمعوذتين ونفخ على نفسه، ومنها حديث أبي سعيد الخدري، حديث المشهور لما مروا بحي من أحياء العرب ولدغ سيد الحي وطلبوا من الصحابة إذا كان عندهم رقية، فجاء أبو سعيد وجعل يقرأ على الرجل بفاتحة القرآن وينفث حتى برئ الرجل وقام كأنما نشط من عقال، يعني ليس به شيء. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هم أعطوهم مكافأة على هذا قطيع من الغنم، لما جاء أبو سعيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: وما أدراك أنها رقية؟ ولهذا من أسماء الفاتحة الشافية، ورد في بعض الآثار تسميتها بالشافية. فالقرآن شفاء من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، القرآن يرد على شبهات المشركين كما قال الله عز وجل: وما يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المشركون كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشبه فيرد عليها القرآن، شبهة حول الإلهية، شبهة حول الربوبية، شبهات حول الأنبياء والمرسلين، وكان القرآن ينزل في الرد على شبهات المشركين وشبهات الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا بالرسل. كذلك القرآن يداوي الشهوات المحرمة، كيف يداويها؟ بالترهيب والترغيب. الإنسان لا يترك الشهوة المحرمة إلا إذا عرف أن عليها عذابا وعقابا وحسابا، وإذا قرأ آيات الجنة والنار برئ قلبه وشفي من الشهوة المحرمة، ويحصل بالقرآن اليقين والعلم. القرآن من لدن ربنا سبحانه وتعالى، القرآن أنزله الله عز وجل بعلمه، فإذا أردت العلم اليقين فعليك بالقرآن العظيم، ففيه العلم الحق الذي لا يقبل الرد ولا شك فيه بوجه من الوجوه، ومن شك فيه فقد كفر. من شك في أخبار القرآن كما حصل لبعض الناس في بدايات يعني انتشار العلم المادي والحضارة، حصلت شكوك لبعض المسلمين الذين درسوا العلوم الغربية وانبهروا بالجامعات الغربية وما أشبه ذلك، يعني حصل لبعضهم شكوك وقالوا: ما الدليل على أن آدم خلق في الجنة ونزل إلى الأرض وأنه كذا، وما الدليل على أن الأنبياء حصلت لهم معجزات وأن موسى خرج من مصر ولاحقه فرعون وأغرق الله فرعون وجنده؟ تكلموا في هذه الأمور وشككوا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لضعف اليقين وضعف الإيمان وإلا القرآن فيه العلم اليقين، فيه الحق الذي لا يقبل الرد. وعندنا نحن والمسلمون أن من شك في شيء من القرآن فقد كفر. لماذا؟ لأن من كذب الله عز وجل فقد كفر، من رد على الله أمره وخبره فقد كفر. قال وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. القرآن لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه بوجه من الوجوه. لا يجوز للإنسان أن يشك في آية يتهم عقله ويتهم علمه ويتهم الناس أجمعين في فهمهم الخطأ إذا خالف القرآن. الله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بشيء لا يجوز أن نشك فيه، حتى ولو جاءنا علماء الطب وقالوا لا، لو جاءنا علماء الفلك وقالوا لا، نقول ما قاله الله والحق وهو الصدق وهو اليقين لا شك فيه بوجه من الوجوه، لأن القرآن نزل بعلم الله. فالقرآن حق وصدق في أخباره كلها، كل ما أخبر الله تعالى به في الماضي والحاضر المستقبل. بالمناسبة المسلم عنده علم ما يصل له البشر مهما حاول. العلوم الماضية المذكورة في القرآن ليست موجودة في العلم الحديث. الإنسان يعرف كيف تكونت السماوات والأرض، وكم عدد السماوات، ومتى خلق آدم، وأين خلق آدم، هذه كلها علوم ليست موجودة عند الكفار ولا عند الباحثين ولا المفكرين، ولو بذلوا أعمارهم في تحصيلها ما حصلوا شيئا من ذلك. المسلم يتفوق على غيره من الناس في هذه العلوم المأخوذة من القرآن العظيم، كما أن المسلم لا يشك في صحة وعدالة أوامر ونواهي القرآن، وما حكم الله تعالى به فهو عدل. أيضا هذه مسألة خطيرة تكلم فيها المنبهرون بالحضارات الأجنبية، مرة يطعنون في نظام الزواج في الإسلام، ومرة يطعنون في نظام الطلاق، ومرة يطعنون في نظام الميراث، ومرة يطعنون في يعني نظام الحكم وهكذا. وكذلك يطعنون في الحلال والحرام، لماذا حرم الله الميتة، لماذا حرم الله الخنزير، لماذا حرم الله الخمر. طعون موجهة لأوامر الله تعالى ونواهيه. والمسلم يعتقد أنه لا ريب في أنها حق وأنها عدل وأنها صلاح للمسلمين. وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك يعني كثير البركة، والبركة مأخوذة من البركة، والبركة هو مجتمع الماء الذي فيه النفع الكثير. القرآن فيه بركة وخير كثير وعلم غزير وأسرار بديعة ومطالب رفيعة. القرآن مبارك في تلاوته، مبارك في حفظه، مبارك في فهمه، مبارك في العمل به والاهتداء به، فكل بركة تنال في الدنيا والآخرة فسببها القرآن والاهتداء به واتباعه. وبقدر ما نهتم بهذا القرآن، وبقدر ما نعطيه من أوقاتنا، وبقدر ما نعمل به وندعو إليه، تكون البركة في حياتنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، فكيف يكون الأمر بالنسبة للقرآن كله؟ هذه سورة من سور القرآن أخذها بركة، طيب كيف الذي يأخذ البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام ويحفظ القرآن ويعمل به ويدعو إليه، كيف تكون البركة في حياته؟ سيكون أمر عظيم جدا. فوق ما يتصوره الإنسان، وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق وما رده فهو المردود، لأنه تضمنها وزاد عليها. القرآن مصدق للكتب السابقة، يعني ما ذكر في القرآن من مبادئ عظيمة وقواعد متينة مقررة في الكتب السابقة. يعني هناك عقائد وغيبيات لا تختلف في الشرائع، الإيمان بالله وحده، وجوب العبادة له وحده سبحانه، حرمة الشرك، حرمة الأصنام والأنداد، هذا مقرر في كل الشرائع، حرمة الظلم والتعدي والعدوان مقرر في كل الشرائع، حرمة الميتة والخمر والخنزير مقرر في كل الشرائع، الفواحش ما ظهر منها وما بطن مقرر في كل الشرائع. فالقرآن الكريم مصدق للكتب السابقة، كتب السابقة كلها ورد فيها هذا الأمر، وإن أنكره من أنكره من المحرفين من أهل الكتاب، لكن خبايا الكتاب أو خفاياه التي أخفوها موجود في هذا الشيء، وإلى يومنا هذا توجد بقايا من الحق في التوراة والإنجيل. فما وافق القرآن قبلناه من الكتب السماوية السابقة، وما خالفه رددناه، لأن القرآن مصدق، القرآن مصدق لما سبق من الكتب، ومهيمن، مهيمن يعني مؤتمن ورقيب، القرآن رقيب على أخبار أهل الكتاب. جاءنا إنسان واتهم نبيا من الأنبياء بالزنا، أو اتهم نبيا من الأنبياء بشرب الخمر، رددناه، لأن هذا يتنافى مع عصمة الأنبياء، وهذا موجود في توراة اليهود قبحهم الله، فإنهم اتهموا بعض الأنبياء بمثل هذه الفواحش. فالقرآن رقيب، يرد هذا الكلام. ولهذا أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أوجه: ما وافق ما عندنا قبلناه، ما خالف ما عندنا رددناه، وأيضا هناك أمور تتعلق بصفات رب العالمين، يعني نسبة النسيان لله عز وجل موجود في التوراة، نسبة الندم إلى رب العالمين موجود في التوراة، إن الله فعل كذا وكذا فندم، هذا مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، القرآن يرده. فإذا القرآن مؤتمن على الكتب السماوية، مهيمن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمن يعني مؤتمن. وقال تعالى فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو هاد لدار السلام، مبين بطريق الوصول إليها، وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام، ويحذر عنها أو محذر عنها. القرآن يهدي الله عز وجل به من اتبع رضوانه، الذي يريد رضوان الله ويحرص على رضوان الله واجتناب مساخط الله، إذا قرأ القرآن سيهتدي، سيكون القرآن هداية له. الإنسان الذي يسمع القرآن بقصد الهداية وهو حريص على رضا الله، إذا سمع القرآن يهتدي ويزداد هداية. أما الإنسان الذي لا يبالي لن يهتدي ولن يهديه القرآن، هذا أمر عظيم يجب أن ننتبه له. يهدي به الله من اتبع رضوانه، من كان حريصا على اتباع رضوان الله سبحانه وتعالى هداه الله، يهديه سبل السلام، السلامة من الشرك، يعني يهديه الله طرق السلامة، السبل يعني الطرق، يهديه الله عز وجل طرق السلامة من الشرك ومن المعاصي والآثام والبدع والمحدثات، يهديه الله عز وجل سبل السلامة من هذه الشرور، وبالتالي يسلم من العقوبات العاجلة والآجلة، يسلم من الطريق الموصل إلى دار الآلام، دار الآلام هي الجحيم والعياذ بالله. فمن سلمه الله عز وجل، من كان مسلما في الدنيا، من كان مسلما حقا في الدنيا، سلمه الله من الطريق الموصل إلى دار الآلام وهداه إلى طريق الجنة دار السلام. وقال تعالى مخبرا عنه ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والكتاب محكم متقن، محكم يعني متقن، مفصل يعني أن الله عز وجل فصل القول فيه كما فصل فيه القول بين الحق والباطل والرشد والضلال، وجعله كاشفا للمضار الدينية والدنيوية، مبينا المنافع الدينية والدنيوية. وأقسم الله سبحانه وتعالى، طبعا القرآن لا يأمر إلا بما فيه منفعة ومصلحة وحكمة وعدل وفائدة للناس، ولا ينهى إلا عن كل ما فيه مضرة وشر وفساد وضرر وأذى ومرض، كل ما نهى عنه القرآن هو كذلك. وأقسم الله تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. المجيد من المجد، والمجد يأتي بمعنى السعة، ذو العرش المجيد، لأن العرش وسع السماوات والأرض، والقرآن واسع المعاني، قرآن يسع المعاني الكثيرة. ولذلك الآية الواحدة يدخل تحتها معاني كثيرة. وأيضا المجيد من المجد الذي هو العظمة، الذي هو العظمة والرفعة. وصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. نعم، القرآن ذو الذكر، إذا أردت أن تتذكر الخير وتتذكر الحق، تتذكر الجنة والنار، وتتذكر أوامر الله ونواهيه وتتعظ، فاقرأ القرآن، لأن القرآن ذكر تتذكر به ما أمر الله تعالى به من الأخلاق الجميلة والعلوم الإلهية النافعة. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه، وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصيرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. هذا أيضا من رحمة الله عز وجل علينا، ومن فضل الله تعالى علينا، ونعمته علينا، ونعمه لا تعد ولا تحصى، أن جعلنا من أهل اللسان العربي الذي يسهل علينا فهم القرآن، لأن القرآن نزل بلغتنا وبكلامنا. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم كتاب الله وعلى العمل به والدعوة إليه، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.